أعماق وجدانه.
الباب هيج من أعماق وجدانه شيئا قديما بنفسه كان أهدانه. أشاعها رمز تحقير لأمتنا من ما به انحل من ذل وخسران. يا قوم إن بني الصلبان تشتمون وتشتم النون من علياء عدنان. محمد سيد الأحرار قدوتنا وسيد الناس من عجم وعربان. وتشتم الدين والقرآن معلنة الفقد والبغية في كبر وكفران. أيترك العلم من عجز ومن خوف يخوض في الكفر في زهو وطغيان. كلب الملامح في أنفاسه نجس كأنه القرد في مسلاخ حسن. لا تحسبوني عليها هالكا ضجر وإن يكن غضبي في القلب أدماني. إن ساءني الدهو يوم سرني بغد ما دام يبعد عن ديني. لكن من عجبي أن يفتري كذبا رأس من الكفر من عباد صلباني. وليس يمنعه خوف ولا وجر إذ لم نكن نحن في عز وسلطان. يا قوم أنتم وعيتم ما يراد بنا أم قد رضيتم بعيش الصانع صانع. العز أعظم ما يبغيه ذو كرم والذل أرذل أخلاق لخوار. قوموا فديتكم للحق وانتصروا والغار الشعر وحلموا على الجانب.
يا مصيب مجدلا فأرى بعداك وحق من الأسوار. انشر عقيدتك التي تسمو بها واجعل لوجه الخالق الأشعار.
ولا ريب أن الجهاد في سبيل الله والحل لهذا التطاول على الإسلام والحل لهذا التطاول على الإسلام.
انشر عقيدتك التي تسمو بها واجعل لوجه الخالق الأشعار.
إن عندما يمس الرسول صلى الله عليه وسلم يقترب النصر يقترب النصر.
دكتك عروش الظالمين وحسهم اجعل عمارا قد بنوه دمارا. أشهد حسامك عند بركان الوغى الكل يخرس ما خلى البتارة. جمم ركوع الروم حتى يؤمنوا بالله ربا واحدا قهارا. واقصد بهلفت كان ذا الصلبان من قد حارب القرآن ليل نهارا. اركب على كل ميدان قائد كن فوق أموات الهوى بحارا.
من المهم أن نبقي جذوة الجهاد في قلوب المسلمين حية لأنها ما بقيت في قلوبهم حية. والهزيمة لا تعرف إلى نفوسهم سبيلا. الله سبحانه وتعالى يخرج بإذن الله سبحانه وتعالى أفواج إثنى الأفواج الذين يبكون
واقصد بهلفة كان ذا الصلبان من قد حارب القرآن ليل نهارا. اركب على فلك الهداية قائدا كن فوق أمواج الهوى بحارا. كشر نيوب الشعر إن رام الحمى باغ وكن يوم الردى جبارا. شعر الغضوب نظمته من مهجة حرا به صعب الشكيمة ثارا.
وهذا الباب يا أخواني أعلم بما قرأ في كتبه أن هذه الأمة ستفتح رؤيا وأن معقل اللي يقاعد عليه وكرسية اللي كانوا يفعلون فيه ما يفعلون سيرجع لأمة الإسلام بإذن الله تعالى. قريبا بإذن الله الله سبحانه وتعالى سيزلزل أركانه.
يعريه زبري الفؤاد تخطه كف الإباء مقدما مغوار. دم يا قصيد العز رمز شامة شعرا به نستنيض الأحرار.
وأشهد أن محمد صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. أما بعد فحديثنا الليلة عن تصريحات البابا وما وراء هذه التصريحات. وقبل أن أبدأ هو رمى دين المسلمين بأنه لا يحترم العقل وأنه يناقض العقل. ورمى النبي صلى الله عليه وسلم الكريم بأنه ما جاء إلا بالأشياء الشريرة. فأنا كتبت بعض الأبيات في الرد على البابا تقرأها كمدخل للمحاضرة. فقلت منطق العقل يقول أيها الباب الجهول إنما الواحد رب ليس للرب مثيل ليس يولد للإله قد قضى هذا الدليل. خالق الكون على واحد فرد فعول ليس عيسى خالقا إنما عيسى رسول. كيف يخلق نفسه كذبت هذا العقول. كيف رب يولد إن هذا مستحيل. نزل الرب تراه، يعني في عقيدتها، نزل الرب تراه مريم العذراء البتول وتوى في أحشائها مدة الحمل تطول، ثم في غمر المخاض خرج الرب ضئيل يرضع الثدي كما يرضع الطفل النحيل. وهو رب خالق، يعني في نفس الوقت هو الرب، هو الإله، وهو رب خالق واهب الرزق جميع، هو واهب الرزق وهو يرضع. ولماذا كل ذا؟ يعني لماذا فعل الرب كل هذا؟ ولماذا كل ذا وتملكنا الذكور؟ فحكوا، يعني السبب هذا كله عندهم في عقيدة النصارى، فحكوا أن الإله جاءه الحزن الطويل، ورأى الناس عصوا، يا ترى كيف السبيل؟ يعني كيف نخلص بني آدم من هذه الذنوب؟ فاهتدى أن يفتدي ابنه صلبا قتيلا، يعني الحل أن يذهب ابني فداء لخطايا بني آدم. هذه عقيدة النصارى. ولماذا كيف ذا؟ يا ترى كيف يزول ذنب كل المجرمين ودم الابن يسير؟ يعني ما هذا التناقض؟ ما علاقة ذنوب الناس بسيلان دم ابن الإله؟ منطق البابا كذا، هو على الناس القبول. لهذا البابا عقل عجبا، ماذا نقول؟ فدين النصارى يا أخوان قائم على ما تضمنته هذه الأبيات من التناقضات القبيحة في منطق جميع العقول، لأنه قائم على التثليث وعلى التضحية والفداء وعلى الدينونة. والتثليث هو كما قال أحد المستهزئين بدين النصارى، وليس هو دين عيسى بن مريم عليه السلام، يقول إذا كان الإنجيل هذا صحيح أنه نزل من الله تعالى، الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، هذا أحد المفكرين الأوروبيين في القرن 17، يكون الله تعالى غاسب في مادة الحساب، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا، لأن معنى أنه قال واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد، وهذا هي عقيدة النصارى. بينما لا يمكن أن يكون الواحد مع الواحد مع الواحد إلا أن يكون ثلاث. والثاني اللي هي كما ذكرت التضحية والفداء، وهي أن الله سبحانه وتعالى لما رأى آدم عصى ثم انتقلت المعصية هذه إلى بني آدم حزن لذلك، ولم يجد سبيلا لأن يكفر عن خطايا بني آدم إلا بالتضحية، أن يأتي ابنه الوحيد فيفدي نفسه، ينزل من السماء ويقتله البشر، وبعد ما يقتله البشر يكون مقتله فداء لجميع الخطايا ويغسل عن بني آدم جميع ذنوبه. والحقيقة أنه لم يصنع شيئا سوى أنه زاد على جرائم البشر أعظم جريمة، وأنه قتلوا الإله وقتلوا ابن الإله، فكيف تزيد الجرائم هذه الجريمة الشنيعة ثم يكون ذلك تكفيرا للذنوب؟ والدينونة هي أنه من لا يؤمن بهذا، من لا يؤمن بهذه العقيدة، فإنه لا يمكن أن يكون نافيا. جميع بني آدم يذهبون إلى الجحيم إلا إذا آمنوا بهذه العقيدة، عقيدة الفداء والتضحية. فجميع إذن أصول هؤلاء النصارى الذين يمثلهم هذا البابا كلها متناقضة مع العقل ومع المنطق، ومع ذلك جاء يتطاول على ديننا ويتهم ديننا أنه لا يحترم العقل وأنه يناقض العقل والمنطق. كذلك قلت قصيدة ثانية أقرأها عليكم: البابا هيج من أعماق وجداني شيئا قديما بنفسي كان أهزاني، أشاعها رمز تحقير لأمتنا. يعني قصد تحقير أمتنا بهذا الكلام اللي قاله، ترى ليس له قيمة أكاديمية، وإنما كان يلقي محاضرة تنتقى انتقاء مقصودا ومخصوصا من كلام قديم ينتقد ويسخر ويحقر أمة الإسلام. أشاعها رمز تحقير لأمتنا مما بهم حل من ذل وخسران، ولولا ما فيهم من الذل ما تجرى عليهم. يا قوم إن بني الصلبان تشتمنا وتشتم النور من علياء عدنان، محمد سيد الأحرار قدوتنا وسيد الناس من عجم وعرباني، وتشتم الدين والقرآن معلنة الحقد والبغية في كبر وكفران. أيترك العلج من عجز ومن خور، يخوض في الكفر في زهو وطغيان، قلب الملامح في أنفاسه نجس كأنه القرد في مسلاخ إنسان. لا تحسبوني عليها هالكا ضجر، وإن يكن غضبي في القلب أدماني، إن ساءني الدهر يوما سرني بغد ما دام يبعد عن ديني وإنساني. يعني لن نهلك بسبب هذا، لأن الدهر يصيبنا بالبلاء يوما ويأتينا بالمسرات يوما ما دام بعيد عن ديننا وإيماننا، فإن تسلط الأعداء علينا من مصائب الدهر التي نصبر عليها ولن تهلكنا. لكن من عجبي أن يفتري كذبا رأس من الكفر من عباد صلباني، وليس يمنعه خوف ولا وجر إذ لم نكن نحن في عز وسلطان. يا قوم أنتم وعيتم ما يراد بنا، أم قد رضيتم بعيش الخان عن خاني؟ العز أعظم ما يبغيه ذو كرم، والذل أرذل أخلاق لخوان. قوموا فديتكم للحق وانتصروا، والغارة الشعوى شنوا على الجانب. ولا ريب أن الجهاد في سبيل الله هو الحل لهذا التطاول على الإسلام وأهله، وأنهم لو كانوا يخافون سيف الإسلام المسلط عليهم بالجهاد الذي أمر الله سبحانه وتعالى به لاحترموا دين المسلمين. ولكن للأسف تجرأوا على أمة الإسلام بسبب ما يرونه من ذلها وهوان. وتصريحات البابا أيها الأخوة الكرام يقصد بها لا سيما في هذا الوقت الآن يصيب الأمة الإسلامية ما هو أعظم من تصريح تشتم الإسلام، لأن جيوشهم في بلادنا يقتلون أبناءنا وينتهكون الأعراض ويحاربون الإسلام ليل نهار ويسفكون دماء المسلمين ليل نهار ويظهرون بمظهر أنهم شعوب بربرية متوحشة تحتل الشعوب الأخرى وتقتلها وتسفك دماءها. فحينئذ أراد البابا أن يلقي العار على غيره، فرمى أمة الإسلام بأنها أمة الشر وأمة السيف. وهذا يا أخوان من العجب العجاب، أنهم هم الذين يغزوننا وفي بلادنا وجيوشهم عندنا تفعل في بلاد النافعين وأنواع الجرائم في الليل والنهار، ثم بعد ذلك يأتي كبيرهم فيصرح بأن الإسلام دين سيف ودين ما أتى إلا بالأمور الشريرة. كأن الإسلام في أوروبا هي التي تقتل وتسفك الدماء، فهو إذن أراد هذا. ثانيا يا أخوان أراد أن يشكل غطاء شرعيا في شريعتهم وأخلاقيا في دينهم لهذه الجيوش الصليبية في بلاد الإسلام، أنكم إنما تقتلون أمة تستحق القتل لأنها أمة شريرة، ما جاء نبيهم إلا بكل شر، وما جاءت العالم بحضارة ونسف حضارتنا كلها، وقال هؤلاء ما جاءوا أصلا إلا بالأمور الشريرة والسيئة، ما جاء إلا بكل سيء. فاختار هذه الكلمة من أحد الملوك البيزنطيين، ما جاء إلا بكل سيء أو ما جاء إلا بالأمور الشريرة، يعني ليس لهم شيء يستحق المحترم عندهم وليس عندهم حضارة، على كل ما نفعله في بلادهم فهم مستحقون له ويليق بهم. ثالثا يا أخوان، هذا السياق في الأيام الأخيرة ما يقوله بوش أو شيء، قال هذه حرب صليبية، ثم بعد ذلك قال لما كان الجيش الصهيوني بالدعم الغربي يدمر لبنان ويقتل الناس بلا حساب ويلعبون في الأمم المتحدة أن يعني يصدرون قرار يوم الجمعة علشان السياسة أحد يطلع عشان أعلم ما جي يوم الاثنين، إلا الصهاينة انتهوا من مخططهم ويعبثون بكل شيء ولا عندهم شيء له حرمة ولا قيمة. يطلع بعدين بوش بمسرحية الطائرات هذه اللي كانت تقصف، يقول إن هذا الدين دين الفاشيين أو الدين الفاشي أو المسلمين الفاشيين، يعني جاء التصريح في هذا الوقت ليبين إن إحنا مهما فعلنا فيهم سواء دمرنا لبنان أو دمرنا فلسطين أو دمرنا العراق أو دمرنا أفغانستان أو ألقت الصهاينة القنابل يا أخوان العنقودية، كمية القنابل العنقودية التي ألقيت على لبنان شيء فظيع جدا. هذا القنابل العنقودية عبارة عن موت ليس له نهاية، سيبقى في الأرض، ممكن كل يوم واحد يموت بسبب انفجار آثار أو تداعيات أو هذا القنبلة، يعني كأنهم زرعوا الموت في جميع المنطقة هذه ليبقى الموت في هذه الأمة يستأصلها ويقتلها. الشاهد يا أخوان إن قصده لما طلع قال الإسلام الفاشي، يعني الإسلام الفاشي مهما فعلنا فيهم هو إسلام فاشي، أمة متفلكة تستحق ما يفعلوا بها. ثم بعد ذلك طلع الباب وقال هذا الكلام، هي في نفس السياق يا أخوان، سياق الحرب الصليبية، تهيئة أيضا العالم الغربي إن حتى هؤلاء. لاحظ أنه في نفس الوقت اللي قال البابا هذا الكلام طلع تصريح غريب إن الجماعة الجزائرية السلفية الجهادية أنها لها أتباع بالآلاف في أوروبا مستعدين للقتال، وهذا يقول إسلام الفساد، يعني كأنه سيأتي اليوم سنطرد المسلمين سنبعدهم عن أوروبا وعن الغرب، لأنها ما جاءوا إلا بأشياء سريرة، أمة متخلفة بربرية فوحش لا تملك حضارة لا يستحقون إلا القتل دائما والحرب. معناه أن حتى حروبنا في القرن الماضي وما زلنا نحارب هذه الأمة، هذا الرمز رمز البابوية الأكبر رمز النصرانية صرح عنه. يا أخوان لا تلاحظون شيء، لماذا لا يعتذر؟ تدرون لماذا لا يعتذر البابا؟ لأن البابا عندهم معصوم مثل الرافضة، البابا معصوم يتكلم باسم الرب ما يصير يعتذر، ما بلغ هذه المرحلة إلا بلغ مرحلة العصمة، وبالتالي لا بد أن يقول أنا آسف ما علي أنا حزين أنكم أنتم زعلانين لكن أنا ما قلت إلى الحق، هذا معنى قصد أنتم أمه شريرة لكن أنا يسويكم أنتم زعلتم من كلامنا وطايت لما تلحقوا إحنا ما كنا ودنا نزعلكم، بدنا أنكم تتفهمون يعني أنكم أمه شريرة. يا أخوان هذا المنصب اللي هو منصب البابا في شيء عجيب جدا، قرأته في بعض ما قرأت أنه لا يكون الواحد في هذا المنصب إلا بعدما يتعرض لشيء اسمه فحص الذكورية. شنو فحص الذكورية؟ يجلسون على كرسي أجلكم الله يقطون ملابس الداخلية، والكرسي هذا في فتحة من تحت، هذا صحيح، ويجي واحد يفحصه عشان يتأكد إنه ذكر، فهذا إيش اسمه بكتيدوس، هذا تم يعني العملية هذه تمت بنجاح، ولهذا جاءنا الحين يتطاول علينا ويتكلم سبحان الله. وسبب يا أخوان هذا الفحص اللي يسمونه فحص الذكورية الذي يجب أن يخضع له الباب، والله يا أخوان كان هذا يتسلط علينا بهذا الكلام، معناه أن الهمة أمة معاقبة لترك الجهاد، والله ترك الجهاد السبب أنه مرة من المرات استطاعت امرأة أن تحتال على البابوية وتصل وعلى الكنيسة العالمية في الفاتيكان وتصل إلى مرتدة البابا الأكبر الأقدس، مع أنها امرأة درست يبدو أن كان عليها ملامح خداعة، حتى وصلت فأعجبوا بدراستها اللاهوت ووضعوها الباب. ولكن فجأة يوم من الأيام في أثناء الموكب المقدس وهي بين الرهبان وبين البطارقة جاءها المخاض، كانت حامل سفاحا من الحارس حجر، فكانت تلبس ملابس فضفاضة عشان لبين، لكن جاءها المخاض والطلق وهي في أثناء هذا الموكب فولدت أمام الجميع، تبين أن البابا حامل سفاحا. نسأل الله السلام. فقالوا لابد نختبر البابا، كل ما جي بابا لازم نختبر، فاخترعوا هذه الطريقة التي وصفتها لك. الشاهد يا أخوان ما في دينهم من الخرافات والأمور التي يستحي الإنسان أن يذكرها، ولولا يعني إن إحنا أردنا أن نرد عليه كما قال سبحانه تسخروا منا فإنا نسخر منكم ما ذكرنا هذه القصة، المهم أن اعتذر للقراء ولمن يسمع أيضا في المستقبل هذه المحاضرة. الشاهد يا أخوان أن هذا السياق في الحرب الصليبية تحقير هذه الأمة، إبقاءها دائما أنها أمة متهمة، أمة يمارس عليها الخداع الإعلامي، واستدامة إشعارها بأنها في عقدة الذنب، لسنا نحن الذين نقتلكم ولسنا نسفك دماءكم ونهينكم ولسنا نحن المقتدين أرضكم، ولا إن من 100 سنة الفلسطينيين يعانون، الشاهد اللي يحصل في بلادكم هذا كله من سفك الدماء ومن الاستهانة، كما ذكرنا قصة عبير هذه أحد أحداث في العراق، ترى الاغتصاب والبشاعة والوحشية التي عرفت مع الحروب الصليبية هذه كلها ليس بشيء، نحن أطهار الأنقياء، أنتم المذنبين، أنتم الأمة المتخلفة، الأمة الساقطة، الأمة المجرمة، الأمة اللي تتعرف إلا الوحشية والذنب، نوع من السحر الإعلامي إبقاء الأمة دائما بعقدة الذنب. ولهذا جاءوا الآن يا أخوان ردود الفعل بعضها ترى غير سليمة، بعض الناس يقول البابا هدد الحوار، أي حوار؟ هو أي حوار؟ المسألة تجاوز الحوار، هذه جيوش محتلة بلادنا الآن تقتلنا، إيش الحوار؟ أمة تحت الغزو، ترزح تحت الغزو والدمار والقتل والاستهانة بكل حرماتها، الحوار. واحد يقول إنه هذا الباب الآن عاد العداوات، الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعادي هؤلاء وأن نبغضهم في دين الله سبحانه وتعالى وأن نجاهدهم بسبيل الله، كيف تقول هذا الكلام؟ الشعور بأن حنا المتهمين أن حنا نحمل الكراهية وحنا نشرنا ديننا بسيفه، أصبحنا ندافع عن أنفسنا، غير شاعري بأن ما يقوله هذا الباب أكبر دجل وأكبر زيف، المفروض أن يذكر بجرائم وجرائم أسلافه في أهل الإسلام بل في الشعوب الأرض كلها، وأنهم هم أهل الإجرام الذين لا يردهم عن إجرامهم إلا الجهاد في سبيل الله. لماذا هذا أيضا الغيظ من العالم الإسلامي؟ لماذا هذا الهاجس؟ يعني هو يرجو محاضرة في يدخل هذا الكلام على الإسلام في أثناء المحاضرة، لماذا هذا الهاجس؟ معناه أن يعيش من أقوى هاجس من الإسلام، من عودة الحضارة الإسلامية، كما ذكر أحد الكتاب الغربيين قريبا قال أن ترى الحضارة الإسلامية خلاص فرضت نفسها وهي قادمة وستفرض نفسها على مسرح الأحداث العالمية. أيها الغرب بقيادة أمريكا لا تفكر أنك تستطيع أن تقضي على الحضارة الإسلامية القادمة، هذا صحيح، قادمة بلا ريب، لأن يا أخوان على رغم هذا الجهد الغير متناهي من الغرب في القضاء عليها من ناحية الفكر والكلمة ومن ناحية أيضا القوة والحرب، الله سبحانه وتعالى ناصرهم على هذا المستوى، ناصرهم على هذا المستوى. أقرب الأحداث الآن يا أخوان، من كان يصدق أن بعد 3 سنوات من احتلال أكبر دولة في العالم لبغداد تفكر أنها تحفر خندق حول بغداد لأنها لا تستطيع أن تنقذ نفسها من هجمات المجاهدين إلا بأن تختبئ وراء الخنادق، ثم بعد ذلك نفوا الخبر، فلو لنا نرجعنا الخبر فضيحة، حنا الحين نستطيع ننتصر إلا نقعد في بغداد أو نحفر حولنا الخنادق لكي نحمي أنفسنا من جهاد المجاهدين في سبيل الله، وصرحوا بأن الأنبار خلاص خرجت من أيدينا ولا نستطيع أن نسيطر عليها. وهكذا في أفغانستان الحمد لله نبشركم إن الله سبحانه وتعالى عاد الفتوحات والقوة والبأس، وطالبان الآن الحمد لله تذهب، وهكذا بإذن الله تعالى في الصومال وستعود بإذن الله في فلسطين وفي غيرها. الآن يتكلمون عن الجهاد في الشام وخوفهم من انتشار الفكر الجهادي في الشام، في فلسطين، في الأردن، حتى في سوريا على مستوى الشعوب، الفكر الجهادي الآن يا إخوان ينتشر في الأمة انتشار النار والعيش هاجس، لهذا يتكلمون عن الإسلام. الرؤوس الكبيرة رئيس أكبر دولة ورئيس البابوية تكلم هاجس أن الإسلام سيعود وأنه قوي وأنه حاضر وأنه يهددنا في عقر داننا وأننا لم نعد نخاف منه في بلادي أصبحنا نخاف منه في عواصمنا، هذا أيضا يا إخوان يشكل هذا الهاجس. فنحن بإذن الله سبحانه وتعالى نستبشر هذا، كما نستبشر بأن من يطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مس النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال أن محمد ما جاء إلى هذا العالم إلا بالأمور الشريرة، إن عندما يمس الرسول صلى الله عليه وسلم يقترب النصر، وكان هذا معروف في مغازي المسلمين أنهم كانوا يقولون، هو حكى هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول لما يطلع الكفار من أوراء الأسوار فيسبون محمد صلى الله عليه وسلم كنا نستبشر بقرب النصر. ومن عادتنا ما تمضي ثلاث إلا وحنا فاتحين الحصن هذا بإذن الله تعالى. وهذا الباب يا أخوان يعلم فيما قرأ في كتبه أن هذه الأمة ستفتح روما، وأن معقل اللي هو قاعد عليه وكرسيه اللي كان يفعلون فيه ما يفعلون سيرجع في أمة الإسلام بإذن الله تعالى. وقريبا بإذن الله الله سبحانه وتعالى سيزل في الأركان. لكن يا أخوان من المهم أن نبقي جذوة الجهاد في قلوب المسلمين حية، لأنها ما بقيت في قلوبهم حية. والهزيمة لا تعرف إلى نفوسهم سبيل، لا تعرف إلى نفوسهم سبيل. الله سبحانه وتعالى يخرج بإذن الله سبحانه وتعالى أفواج، إثر الأفواج الذين يذكون أمرها. في هناك يا أخوان نقطة في غاية الأهمية، في واحد اللي هو المستشار البابوي لشؤون التنصير العالمي، اسمه مهم جدا لأن منصبه عالي، ديفيد برايت، هذا مستشار الفاتيكان لشؤون التنصير العالمي، وضع كتاب يا أخوان اسمه 700 خطة لتنصير العالم. فأنا سأقرأ من كلامه أمور مذهلة جدا. أهم شيء يا أخوان يقول عبيت الأجيال من ظهور النصرانية إلى اليوم 66 جيل، يقول ولكن معدل التبشير بالمشاريع التنصيرية كان لا يبلغ 3 مشاريع لكل جيل، ما يوصل 3 مشاريع لكل جيل، 2.6. لكن متى نشط يا أخوان التنصير شكل عجيب جدا؟ يقول نفس هذا المؤلف، يقول إلى أن جاء القرن 19 الميلادي فقفز التنصير قفزات واسعة. ماذا حدث في القرن 19 الميلادي؟ الاستعمار. شوف ان هذا دليل واضح باعتراف هذا المستشار البابوي الكبير ان الاستعمار كان مشروع تنصيري، وانه ما جاء الا ليفرض التنصير بالدبابات والقاذفات والقنابل والقتل. عندما يتكلم عن الذين انتشروا بالسيف يقول هذه نطلق عليها، يقول نسميها الأجيال الواعية، جاءت الأجيال الواعية. فكانت يقول 69 مشروع للجيل الأول، أول ما يعني القرن 19 69 مشروع للجيل، شوف القفزة الكبيرة. يقول ثم الآن عندنا في السبعينيات 321 مشروع للجيل. مشروع يا أخوان أحيانا المشروع معناه التنصير في أندونيسيا، هذا مشروع يعني تحت آلاف المشاريع، هذا المقصود. يقول أما الآن ف1200 مشروع تنصير عالمي، جيلنا هذا تحت 1200 مشروع تنصير عالمي. لما يتكلم عن التنصير يتكلم عن النشاط التنصيري خارج الغرب، هنا في بلادنا في بلاد المسلمين في الغالب. ألف معناه يا أخوان كلما جاءت جيوشهم يعرف أنها جاءت لتحمي التنصير وتنشر التنصير وتدعم التنصير. وإذا هذا التنصير انتشر بماذا يا أخوان؟ انتشر بقوة السيف وبالدماء وجنازير الدبابات. ولهذا يا اخوان يرمي الاسلام عشان يغطي على هذه الحقيقه. يذكر المؤلف نفسه في هذه الدراسه يا اخوان، يقول ان الملك قسطنطين في سنه 323 فرض النصرانيه بالسيف والقوه وباجهزه الدوله، هذا باعتراف. اول يقول انتشار النصرانيه في العالم كان بواسطه السيف في عهد الملك قسطنطين سنه 323 ميلادي. يقول أما الملك ملك إسبانيا سنة 1523 فأمر بتنصير الهنود الحمر بالأمريكا، كما تعرفون إسبانيا هي احتلت أمريكا ثم احتلت بريطانيا وفرنسا، أمر بتنصير الهنود الحمر في الأمريكتين بالقوة حتى تنصر 1,000,000 من الهنود الحمر في 7 سنوات. طبعا 1,000,000 ذاك الوقت عدد كبير جدا. المهم يا أخوان بعد ذلك انتشر النشاط التنصيري العالم بشكل، لو أنت تبي تعد سبحان الله جهود الدعوة الإسلامية ما تجي أصلاً 1%. هذا محاربة الإسلام بالفكر وبالمال، تشويه صورة الإسلام والطعن في محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن، ومسألة الحوار والتسامح والتفاهم الآخر، هذا كله كلام فاضي هذا للإعلام. والذي يجري تحت السطح هو عملية تنصير تركز على تشويه صورة الإسلام ونبي الإسلام وكتاب المسلمين في العالم كله. هذا الكم الهائل، كذلك هذه الجيوش المنتشرة في العالم كلها تراقب أي نهوض إسلامي لا يقارن بأيضا جهاد المسلمين، يعني 1 إلى 100، ولكن مع ذلك يتهمون المسلمين بما هم منه براء. فيقول في أواخر الثمانينات كان ميزانية مشاريع التنصير في العالم 145 بليون دولار، 145 بليون دولار. شوفوا يا أخوان العالم كم فيه من جياع يموتون جوعا، كان في بلاد الواحد منهم ما يعرف شيء عن هذه التكنولوجيا العصرية، ما عمره شاف هاتف جوال. هذا كله لا ينمو، هذا المبلغ هذا ممكن يشبع العالم كله ولا يدع فيه فقيرا، لكنه ينفق على التنصير. يقول 4,100,000 عامل بالتنصير. الحين لو بتبي تعد المجاهدين يا أخوان في سبيل الله المسلمين المجاهدين كم عددها؟ كثير يعني في كل الأرض كم عدد؟ يصوم 100,000؟ 1,000 يقول 10,000 20,000. سبحان الله ولا لا أكثر؟ طيب الدعاء، الدعاء اللي فعلا يعني يقومون بالدعوة بقوة ومصرقين للدعوة كم يأتون مثل هذا العدد؟ شفت الأعداد اللي هنا؟ لماذا يخافون أيضا من الإسلام؟ سبحان الله، أليس هذا مصداق قول الله سبحانه وتعالى يظهره على الدين كله؟ هذا هو ظهور الدين، أن العدد القليل يحمله فالله سبحانه وتعالى يظهره في الناس وينتشر بجهد قليل، بينما أعداءه شوف هذه الملايين المليئين ومع ذلك مهزومون في نفوسهم وفي صدورهم وفي قلوبهم، مهزومون على الواقع. ويقول 13 ألف مكتبة تنصيرية و22 ألف مجلة، هذا كله الحين كلام ديفيد برايت، 4 بلايين بلايين نسخة توزع في العالم، 1800 محطة تنصيرية في العالم، 1800 محطة تنصيرية، حتى اللهجات فيها مو بس اللغة، حتى اللهجات اللي ما تكثر، 4000 وكالة تنصير، أكثر من 2,600,000 داعية متفرغ، هذاك عامل، أما هذا داعي، ثمن بلايين دولار سنويا للكنائس هذه تجبى، كل سنة 10,000 كتاب وبحث جديد حول التنصير. يقول هذا ديفيد برايت يتكلم عن خطط مستقبلية، شنو نبي نسوي في المستقبل؟ فسأقرأ عليكم هذا الكلام تعجبون الطموح اللي عنده. يقول اللي ترجم الكتاب، يقول تخطى المؤلفان حدود العقائد النصرانية المعروفة حول عمر العالم، فيستغرقان في عمليات حسابية جزافية أشبه بالقصص العلمية الخرافية. يقول وكان السيد المسيح قد ظهر حسب المعتقد النصراني بعد 4004 من السنين من ظهور أول إنسان على وجه الأرض، وكان الحواريون والرسل خلفاء المسيح ينتظرون القيامة في زمنهم. يقول إلا أن المؤلفين يعرضان عن هذا المعتقد المسيحي فيضعان خريطة للعالم ترجع 5,500,000 كانت قد مرت على ظهور أول إنسان على وجه الأرض حيث ظهر السيد المسيح، وأن يقول الحين هذا الشاهد، وأن 118 بليون إنسان كانوا قد عاشوا على ظهر الأرض، 118 بليون إنسان كانوا قد عاشوا على ظهر الأرض حتى ذلك الوقت، حتى يعني جاء المسيح، وقد ذهب كل أولئك إلى الجحيم، كلهم راحوا الجحيم لأن ما آمنوا بالمسيح، لأنه لم يؤمن أحد منهم بالمسيح، وبدأت حالة التبشير تتغير سنة 33 ميلادية، لما بلغ عمره 33 بدأ المسيح برسالته، حين أعلن عن قيام مملكة السماء بمجيء السيد المسيح، وكانت الجنة حتى ذلك الوقت خالية، يقولون ذاك الوقت كان الجنة ما فيها خالية، فأخذ المؤمنون بالمسيح يسكنون أرجاءها أول مرة من ذلك اليوم. شوف الحين لما يقول لك المسلمين التكفيريين والمسلمين يكفرون، انتم ما خليتوا حد يدخل الجنة الا سنة 33 ميلادي، قبل هذا ما كان في حد يدخل الجنة محرمة الا لكم. يقول وكان قد استوطنها 8 ملايين مسيحي حتى سنة 1990، عادين سنة 1990 8 ملايين بس، لان من عدوا اللي امنوا بالمسيح، وهم على كثرتهم لا يمثلون الا 5.7% من عدد سكان الارض الذين سيكون الجحيم مصيرهم لعدم ايمانهم بالمسيح المخلص. هذا يقول ولكن المؤلفين متفائلين، فهما يعتقدان ان 8.75% من سكان الارض سيكونون قد دخلوا حظيره المسيح بمجيء سنه 2100 ميلادي، يعني 2100 احنا باي سنه 2006، يقول 2100 راح يصير اللي 8% من سكان الارض هم الذين سيدخلون الجنه، أما في السنة 4 بليون دامنا بعد كم؟ سنة 4 بليون ميلادي كدام، فسيكون 99.9% من سكان الأرض نصارى، وتكون الجنة قد استوعبت حتى ذلك الوقت 9 ديسليون، كم هذا ديسليون ماي؟ 9 ديسليون نسمة، وفسرها يقول ديسليون واحد يساوي 10^33، وبالتالي ستتحقق المهمة العظيمة، أي مهمة التنصير الملقاة على عاتق كل مسيحي، وعندها سيتحرر المنصرون من واجب نشر الدعوة المسيحية. يعني شوف الحساب والتفكير شلون لابد نجتهد حتى نملأ الجنة، لأن الجنة ستكون خاوية إلا من اللي يؤمن بالمسيح، الباقي هؤلاء كلهم يدخلون النار من الحين التكفيري. طيب والله يا أخوان هذا الكلام يحجب عن وسائل الإعلام، ويظهرون هم وسائل الإعلام أنهم دعاة التسامح ودعاة الحضارة، ثم عاد ينطلق بعد هذا المؤلفان في الكلام على شيء من الهندسة الجينية الصحة التامة، ويقول المترجم الكتاب ويطلق المؤلفان العنان لتفكيرهما، فيتخيلان أنه بعد سنة 2500 سيمكن للمنصرين الاعتماد على الهندسة الجينية لخلق المسيحيين في المعامل الكنسية حسب المواصفات المطلوبة، يعني بالاستنساخ، وهم هذا المنطق الحين اللي يتهم أن يقول الذين أنه ما فيه، يعني هذا العقل الآن وهذا المنطق الآن، هذا المستشار حقهم، وهم لا يغفلان حتى المستوطنات البشرية في أرجاء أخرى من مجرات الكون، يقول راح بعد نستعمر مجرات أخرى في الكون ونرسل إليها التبشير في ذلك الزمن السحيق كلها ستخضع آنذاك لمملكة المسيح. نرجع يا أخوان، أريد أيضا أن أوثق هنا كلام ذكرته مجلة المجتمع عدد 1693 عن النشاط التبشيري للبيت الأبيض. هذا مهم، لأن يا أخوان أكبر الآن داعية ومحتضن وحامل ومحتوي ومتعصب لأنشطة تنصيرية في العالم هو البيت الأسود، وزعيمهم الآن اللي يعتبرونه أكبر مكسب عمليات تنصيرية في العالم هو بوش الحقير. يقول: كشف تقرير صادر عن البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية قدمت خلال عام 2005 أكثر من 2 مليار دولار كمنح للجمعيات الدينية التنصيرية، أكثر من 2 مليار دولار، هذا من البيت الأبيض. وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية الصادر يوم 16/1427 الموافق 16/3/2006 أن هذا الرقم الذي تم الكشف عنه لا يشمل كل المنح التي قدمتها الإدارة الأمريكية، يعني في شيء من تحت الشليل سالفة الجبوك. وقالت الصحيفة أنه تم من قبل تحويل ما يعادل 4 مليارات جنيه استرليني لدعم برامج الرهبنة كانت مخصصة لمكافحة مرض الإيدز، يعني سرقوا من مكافحة مرض الإيدز ودوها لنشر الرهبنة. وقد أثارت تلك الأنباء ردود فعل غاضبة لدى جماعات الحرية المدنية والمتخصصين في مجال المساعدات داخل أمريكا، حيث وجهت اتهامات لإدارة بوش بأنها تعهدت بالتكفل بحملات التبشير التي يقوم بها اليمين المسيحي. طبعا لا يحتاج هذا الاتهام، هذا معروف للناس. أصلا الرئيس بوش لا يبدأ العمل الإداري في البيت الأبيض إلا بالصلاة، ومستشارين الكبار هم أكبر المستشارين الحاقدين على الإسلام. بات روبنسون سب الإسلام وسب نبي الإسلام وقال هذا أكبر إرهابي، وفولول سب الإسلام وفرانكلين جراهام اللي هو كان الواعظ في حفل التتويج لبوش اللي قال هذين يعبدون صنم، أيضا من أكبر الذين طعنوا في الإسلام وفي القرآن. فجميع المستشارين حول بوش هم أكبر من طعن في هذا الدين وفي القرآن الكريم. وزير العدل ماذا قال؟ قال إن هؤلاء دينهم أو ربهم يطلب من الإنسان أن يقتل نفسه من أجل، وديننا شوف العقل، هذا وزير عدلهم يقول وديننا ربنا ضحى بابنه من أجل البشرية. شوف هذا وزير العدل عندهم يعني عقل واحد. كل اللي حوله يسبون الإسلام إخوان الآن قائد هذه الحرب التنصيرية والتبشيرية هو بوش. يقول هنا: وبنظرة أوسع إلى دور الجمعيات والمؤسسات التنصيرية، السياق للكلام على مجلة المجتمع، وبنظرة أوسع إلى دور الجمعيات والمؤسسات التنصيرية وما تتلقاه من دعم واسع في الغرب، ذكرت إحصائية نشرتها جمعية NCRP الأمريكية لدعم العمل التطوعي ومقرها واشنطن عام 1998 ميلادي أن حجم التبرعات لعام 1998 ميلادي فقط بلغ 175 مليار دولار، 175 مليار دولار يذهب 19% لدعم الكنائس والأنشطة الدينية الأخرى ومنها التنصير. أيضا يا أخوان ننقل هذا الكلام من كتاب مهم جدا وهو للدكتور النملة، عنوان الكتاب: التنصير مفهومه وأهدافه ووسائله وسبل مواجهته. ويليف هذا الكتاب يقرر في جميع مناهج التعليم عندنا، بدل أن تقرر مادة حقوق الإنسان، هذه الآن قررت مؤخرا مادة حقوق الإنسان اللي مبنية على غير شريعة الله سبحانه وتعالى ومأخوذة من شرائع الغرب الصليبي. الأولى أن تقرر هذه المواد حتى تعرف الأمة حقيقة أهدافها. يقول هذا في هذا الكتاب: ميزانية التنصير عام 1990 164 مليار دولار، يعني عدة دول ما تبلغ ميزانية ثانية، قفزت إلى 181 مليار سنة 1992 في سنتين بس. عدد المنظمات التنصيرية 24580 منظمة، عدد المنظمات العاملة في مجال الخدمات التابعة للتنصير 20700 منظمة، عدد المنظمات التي تبعث منصرين متخصصين 3880 منظمة. أما الدكتور عبد الرحمن فيعطينا هذه الأعداد، هذا كله نقل عن مجلة المجتمع، إن عدد الإجمالي للمنصرين 5,320,000 منصر في العالم، وطبع من الإنجيل، والله أخوان العدد هذا ما أنا ما أعرف أقرأ، 2,240,431,000 نسخة. تعرفون أن المصحف اللي طبع بمجمع الملك فهد في المدينة منع من توزيعه في بعض كثير من بلاد الغرب، والنسخة المترجمة إلى الإنجليزي فرضوا إزالة تفسير غير مغضوب عليهم ولا الضالين باليهود والنصارى. أول شيء فعل الجعفري الخبيث هذا اللي تولى حكومة العراق أنه أصدر قرار رئاسي من نفسه يعني تكفل به باسمه بإزالة وحذف ومنع نشر أي شيء مطبوع في الجمهورية العراقية يفسر سورة الفاتحة غير مغضوب عليهم ولا الضالين باليهود والنصارى، مع أن جيوشهم وين يقول جيوشهم في تقتل كلهم، يقتلون المسلمين في اليوم في العراق، يغتصبون بناتهم بنات المسلمين، يسفكون دماءهم يقصفون الافراح. انتم تذكرون هذا الكلام. السياره اللي ما تقف للسيطره تطلق عليها النار والله عائلة ولا غير ما هم سائلين عن العوائل. ثم يصدر الرئيس اللي حطينه لا تسمي اليهود لا تغرس الكراهيه في نفوس المسلمين لليهود والنصارى بان يفسروا القران كما فسره نبيهم عليه الصلاه والسلام. احنا الامه التي نشرت الدين بالسيف، احنا الامه الشريره، احنا امه الدماء. مهم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يقول وعدد محطات الاذاعه والتلفزيون 3770 محطة إذاعة وتلفزيون تنصيرية. يعني كم محطة إسلامية يا أخوان فضائية؟ كم؟ ما يتعدون 10 قنوات ولا شيء. سبحان الله، هذا العدد وين؟ ما في بركة. يأتي داعية واحد إلى قرية 25 سنة يعملون في تنصيرها، بأسبوع واحد يردهم إلى الإسلام بإذن الله. عدد الخطط الموضوعة للتنصير 1349 خطة. طبعا الخطة الواحدة يمكن يشتغلون عليها سنين وتكلف ملايين وتحتها آلاف المبشرين ثم تبوه بإذن الله تعالى بالهشع. يقول في مجلة الدعوة عدد 1059 عملوا مسح للمطبوعات التنصيرية. ما الذي تركز عليه؟ تركز على ما يلي: شرح العقيدة النصرانية والتركيز على أنها الخلاص وحدها، يعني حنا ديننا ليس فيه خلاص وأن المسيح هو المخلص الفادي. سرد سيرة المسيح ومعجزاته وشخصيته. تشويه الإسلام والتشكيك في العقيدة وإثارة الشبهات حولها. تحريف القرآن والأحاديث النبوية. الدعوة إلى حوار مسيحي إسلامي، طبعا المقصود به التشكيك في الإسلام. تصوير الآباء والقديسين النصارى في مظهر القدوة الصالحة للمجتمع. بحوث ودراسات عن أحوال المسلمين فكريا وسياسيا واجتماعيا. تعليم المنصرين وتدريبهم. تقديم القصص الدينية النصرانية للأطفال. الدعوة إلى تدعيم النشاط التنصيري في مختلف أنحاء العالم. سرد تجارب المرتدين عن الإسلام وكيفية اعتناقهم من النصرانية. يقول ولكي تحقق هذه المطبوعات الهدف المنشود منها فإنها يجري توزيعها على أوسع نطاق ممكن بأسعار زهيدة جدا أو مجانا، ويتم توزيعها عبر العديد من المنافذ والوسائل مثل المكتبات في الكنائس والإرساليات والمدارس والمستشفيات والأندية أو المكتبات المحمولة على أظهر السفن أو العربات المتنقلة، أو ترسل ببريد كما يجري توزيعها يدويا في المدارس والتجمعات المختلفة. طيب يا إخوان، أنا أذكر لما رحنا ألبانيا، مدينة إسلامية أغلبها مسلمين، طبعا 95% منها مسلمين. كم مسجد فيها؟ 3 مساجد فقط. كم كنيسة فيها؟ أكثر من 27 كنيسة. من يحتاج كنائس؟ لا أحد. المسجد الرئيسي اللي فيه يصلي الدعاء والشباب المقبلين على الدين في هذه المدينة جاءوا أمامه وبنوا كنيسة يفتحونها يوم الجمعة، لأن يجون المسلمين مفروض الأحد في يفتحون يوم الجمعة عشان حد يجيهم يعطونا هذه الفتيرات. في سفن عابرة يا أخوانا، نذكر سنة 1996 ميلادي جاءت سفينة إلى الكويت، كانت أعلنت أن سفينة الكويت تنصيرية وصار فيها عليها ضجة وطلع كلام على الصحف وكذا ودمدموا الموضوع. سفن تمشي في البحار والمحيطات للتنصير. كذلك يا أخوان، نشر الكنائس عندهم أهم شيء. هم يقولون يا أخوان أن الجزيرة العربية أقل دولة فيها دور الرب ودور مملكة المسيح، فلا بد أن نبني فيها ونكثر فيها بناء الكنائس. ولهذا الآن يا أخوان يركزون على الحجاز، نفضل الكنائس في مكة والمدينة، وأنهم يعتقدون أن إذا ما وصلنا إلى أن نبني الكنائس في مكة والمدينة فإننا لا نكون حقق الأهداف التنصير. ولهذا الآن يطالبون دائما كل سنة تقارير حقوق الإنسان أن في اضطهاد ديني في هذه المنطقة، في منع الأديان الأخرى من ممارسة عباداتهم في هذه المنطقة، في يعني تخويف، في إرهاب، في تضييق على الممارسة عشان يأتي اليوم الذي يكسرون فيه. ولذلك حنا الحين عندنا أيضا توسيع مساحة، أنا في البلد توسيع مساحة الكنائس وزيادة عدد غير ما حد يجيها، بس إثبات وجود وحرب على الإسلام. لأن هذا يا أخوان كما ذكرنا منذ أن بدأ القرن 19 الاستعمار جاءت معها أنشطة التنصير. يا أخوان في نقطة مهمة في الديانة النصرانية. الواحد طبعا احنا عندنا في الإسلام نؤمن بأن الذي لا يؤمن بالمسيح، بل الذي يمس المسيح بكلمة لا تصريح تلميح تؤذيه، ما حكمه في الإسلام؟ يكفر ويكون كافرا مكذبا بجميع الأنبياء. ونؤمن بأن رسالة المسيح التي جاء بها كان عليها حواريون ثم اضطهدوا وعذبوا وتفرقوا في البلاد، ثم حرفت النصرانية على يد شاؤول بولس الرسول يقدمون ويتبعون ويعبدون ويجعلون كلامه مقدم على حتى على كلام المسيح. هو أدخل عليها التحريف من التثليث والفداء والصلب واللي يسمونه الدينونة، وحرف الكتاب وأدخل الشرك والخرافات والكفر على دين المسيح عليه السلام، وأن المسيح عيسى عليه السلام سيرجع آخر الزمان لأنه لم يصلب بل رفع الله سبحانه وتعالى وطهره، وأنه سيرجع في آخر الزمان ليقيم الحجة على هؤلاء الظالمين. هذه عقيدتنا في المسيح عيسى عليه السلام. وجدنا يا أخوان في عقائد النصارى اللي يدخلها شاؤول أو هذا بولس الرسول، وجدنا أنها بالبحث والقراءة مأخوذة من ديانات وثنية كانت موجودة عند الرومان. مثال نذكر بعض الأمثلة. واحد عندهم إله في العقائد الرومانية القديمة اسمه آيتس، وهذا يقولون كانوا يعتقدون في ذلك الزمن أنه ولد من عذراء. لاحظ أن هذا الإله ولد من عذراء، طبعا لا، هؤلاء وثنيين، وكان يعتبر الابن الأوحد المولود والمخلص. لاحظ التشابه بين العقيدة الوثنية هذه وبين عقيدة النصارى الآن. وقد ترك ينزف حتى الموت في يوم 24 مارس عند جذع شجرة صنوبر، ويعتقد عابدوه أن دمه قد جدد خصوبة الأرض ومنح البشر بهذا حياة جديدة. شوف التشابه بين العقيدة هذه الرومانية الوثنية وبين ما جاء به بولس وأدخله من تعريف على الديانة النصرانية. وقام من الموت ويحتفل عابدوه بهذه القيامة كما يحتفلون بموته. لاحظت التشابه. وفي 24 من مارس في كل عام يعلقون صورته على شجرة صنوبر ثم يضعونها في مقبرة وهم يولولون ويصرخون، وفي اليوم التالي يجدون المقبرة خالية ويحتفلون بقيامته وسط ابتهاج عام. ومن أبرز سمات عبادته في المعابد المكرسة له تقديم وجبات مقدسة والتعميد بالدم. نفس الصورة. اثنين عندهم إله أيضا في العقائد الوثنية الرومانية اسمه أدونيس. هذا أدونيس واحد شاعر كبير في مرحل. أدونيس هو يقول هو المخلص أيضا المولود من عذراء، وقد عانى الموت ليفدي البشرية، لكنه قام منه من الموت في الربيع ويحتفل عابدوه بقيامته سنويته في مهرجان كبير. شوف سبحان الله. ثلاثة أيضا عقيدة إله اسمه ديونيسيوس، يقول تقول العقيدة هذه هو الابن الأوحد المولود لجوبيتر كبير الآلهة من العذراء ديميتر في 25 من شهر ديسمبر، وهذا اليوم اللي يحتفلون فيه في عيد، لأن حنا يا أخوان نقول إن المسيح عليه السلام حملت به أمه مريم عليه السلام في الشتاء، لأن الله سبحانه وتعالى قال أخذت من قومها مكانا شرقية تطلب الدفء، وأنها ولدت الصيف، لأن الله سبحانه وتعالى قال هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية، والرطب في الصيف، بين الشتاء والصيف 9 أشهر، فكيف صارت ولادتها في الشتاء في شهر 12؟ أخذا من هذه العقيدة الوثنية اليونانية. ولهذا قال يعني في 25 من شهر ديسمبر وهو يوصف بالفادي والمحرر والمخلص، ويقول باكوس للبشر، هذا اسمه باكوس أو ديونيسيوس اسمه هذا الإله، إنني أنا الذي يهديكم ويحميكم وينقذكم، أنا البداية والنهاية. وكان للخمر مكانة مهمة في الاحتفالات المخصصة لعبادته، والآن يا أخوان النصارى أدخلوا الخمر في عبادتهم مع أن عيسى حرمها. قد قتل من أجل فداء البشرية نفس الحكاية، ويسمى المذبوح أو حامل الخطايا أو الفادي هذا الإله. وكان أتباعه يحتفلون كل عام لتمثيل موته ونزوله ثم قيامته. أربعة بعل، إله اسمه بعل وهو إله الشمس ببابل، يعني في تراث الوثنيات القديمة، وتعكس قصة حياته ومعاناته شبها كثيرا وتفصيليا بما نسب إلى النصرانية من قصة الصلب والفداء. خمسة أوزريوس أيضا من عقائد الوثنية القديمة، ولد في 29 من ديسمبر من عذراء، وكان يدعو إلى الوداع والوئام، ويقال أن الخمر والذرة من نعمه، وقد قتل بعد أن تعرض للخيانة ومزق جسده نفس القصة، وبعد دفنه مكث يومين أو ثلاث ثم عاد للحياة، ومن عادة أتباعه وضع صورته في صندوق ثم إخراجها وقت عبادته صاحي لقد قام أوزوريوس. وقد أصبح الاعتقاد في الإله الإنسان على شكل أوزوريوس عنصرا رئيسيا في الديانة المصرية القديمة. إذن يا أخوان هذه قصص تدل على أن هذه الديانة التي عليها البابا الآن ليست ديانة أو ليست دين المسيح، وإنما هي ديانة الوثنيين الرومانيين في سابق العهد. الآن يا أخوان أريد أن أقص عليكم قصة امرأة مصرية كانت نصرانية وأسلمت. لماذا؟ لأن قصتها فيها سبحان الله حقيقة التعصب النصراني ضد الإسلام، وحقيقة ما يغذون به أتباعهم، وحقيقة دينهم من خلال رواية قصة حقيقية واقعة، فسأقرأها عليكم وانتبهوا معي. تقول لقد كنت في الماضي القريب نصرانية أكاد أكون متعصب. على فكرة هي أسلمت لأنها جاءت أمريكية نصرانية وصادقتها، ثم الأمريكية النصرانية هذه أسلمت وكانت سبب في إسلام هذه المصرية القبطية النصرانية. تقول لا أسمح لأحد أن يتكلم أمامي بكلام جارح للدين أو لشخص المسيح، حتى أنني كنت أرفض قراءة أي كتاب فيه نقد للمسيحية أو للمسيحيين. شوف التعصب، حتى التناقضات الموجودة بين الأناجيل، طبعا تقول هذا الكلام بعد ما أسلمت، وكيفية تجميعها لم أكن أحب أن أخوض في تفاصيلها حتى لا أستفز أو أثار عصبيا، وكنت أشعر من خلال تعليمي الديني ومعتقدي الشخصي أن الإيمان الموجود في داخلي أقوى من أي قوة في الوجود حتى من الأناجيل نفسها. فمهما وجدت اختلافات في الأناجيل أو صراعات في الكنائس بين القساوسة والطوائف أو حتى تغيير في المعاني والترجمات والتعاليم، فهذا كله لا يساوي شيء بالنسبة لي، لأنني واثقة من أن الله قد حفظ العقيدة الصحيحة على مر العصور.
شوف العقيدة اللي في قلبها، هذا يعني تتحول إلى النقيض بإذن الله.
ولهذا لا تيأس أبدا من أي شخص هي تتكلم عن نفسها بعد ما أسلمت.
وكنت على يقين بأن لكل شيء إجابة مقنعة تماما، ومهما حاول الآخر من تشويه الإنجيل الذي أثق في عصمته أكثر من ثقتي بأنني على قيد الحياة، فهذا لم يجدي معي. فأنا واثقة مؤمنة أعيش حياة روحية أرضاها تماما مع الله، ومهما كان التشويه والتحريف الذي يحاول هدم الدين النصراني، فأنا محصنة تماما من الروح القدس الموجود في داخلي، والذي يجعلني أثق وأؤمن بالمسيح يسوع الذي افتداني وخلصني من الموت والخطيئة وانتشلني من ظلمات الجحيم وفتح لي أبواب السماء. فأهم شيء هو الإيمان كما كتب بولس في رسالته. لاحظ كما ذكرت بولس عندهم أهم من المسيح. وأما الإيمان فهو الثقة لما يرجى واليقان بأمور لا ترى. تقول أنا كنت على هذه العقيدة. لاحظ هذه يعني كثير ترى من النصارى على هذا، ولهذا مستعد كثير منهم ارسلوا جيوشنا ارسلوا ابناء اقتلوا المسلمين لان هذا طريق المسيح. فكيف اشك في المسيح؟ تقول كيف لا اثق بمن سفك دمه من اجلي؟ والله تعالى يظهر في كل عصر معجزاته على ايدي قديسيه، يعني ايضا في معجزات، ومن امثلتهم في عصرنا حديث البابا كيرلس وهو بطريق الاقباط الارثوذكس، وهو السابق مباشر للبطريرك الحالي، وكان مشهورا بقداسته يعني عندهم. وقد رهاه كل الناس وجرت على يديه معجزات لا حصر لها، وكانت لديه شفافية عالية. خبيث كان كاهن عند الشياطين في معرفة ما الذي يريد أي أحد أن يقوله دون أن ينطق. يعني لما يجي حد يقول أنت بتقول كذا وكذا وكذا، طبعا بسبب الجن اللي معه. والعذراء تظهر بين الحين والآخر وتجري معجزات من هذه الظهورات حتى لبعض المسلمين وباعترافهم. يعني هذه كانت حياتنا، عندنا معجزات وعندنا يعني آيات، ومريم العذراء تظهر، وهذا كله أنا عندي يقين أنه لا يمكن أن أتراجع عن هذا الدين. والحياة الروحية عنوان حياة الروحية، وكانت حياة الروحية التي أعيشها مع المسيح تجعلني أثق أكثر وأكثر، أثق في ديني، أثق في عقيدتي، أثق في عصمة الإنجيل. فقد عشت حياتي أذهب إلى مدارس الأحد واستمع إلى كل ما يقال وأثق به، وكنت أذهب إلى المؤتمرات والاجتماعات الروحية لكي أتلقى منها تعليم الصحيح الذي يجعلني أنمو في النعمة أكثر وأكثر، وأقترب من المسيح أكثر، وأرتبط بالكنيسة وبمحبة الله ومعرفته المعرفة الصحيحة. ولشدة محبتي لله كنت أقضي وقت خلوتي يوميا في منازات مع الله، ما بين الصلاة وقراءة في الكتاب المقدس أو قراءة في الكتب الروحية، فكان يقيني يزداد كل يوم بالمسيح، ومحبته تكبر في داخلي، وحصن الإيمان المسيحي يعلو ويزداد ويترسخ. تحذيرات الكنيسة طبعا عن دور الكنيسة. ولشدة خوف الكنيسة على أبنائها من الشباب، فدائما ما كانت تحذرنا من التحدث عن العقيدة المسيحية مع غير المسيحية، لأنهم يعرفون إذا دخلت في نقاش تهزم، لأنها عقيدة تستعصي على الفهم. فعلا واحد من الأخوة كان داعية في أمريكا يقول لي كنا لما نصل يعني معهم إلى أن نبطل عقائدهم بالمنطق، يلجؤون دائما إلى قول إنها قضية إيمان وليست قضية منطق، إنها قضية إيمان فيث التمثل الطيب وليس أمثل أوف نجد وليس منطق. يعني يقول لك سكر الباب خلاص، لأنه يعرف أن دينهم يناقض المنطق. ولهذا تقول أنهم كانوا يقولون هذا الكلام تستعصي على الفهم، فلا يستطيع أي شخص فهمها إلا إذا كان الروح القدس في داخله، شياطين داخلهم، كما أكد ذلك الرسول بولس في رسالة. لذلك تقول وعندما كنت أسأل ماذا أفعل إذا سألني أحد في أي شيء عن المسيح، طيب إن سأل أحد يسألنا، ألم يقل المسيح من يجمع معي فهو يفرق؟ ألا يريد الله لجميع الناس أن يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون؟ أليس من واجب عليك مسيحيا أن أرشدهم إلى المسيح حتى ينعموا مثلي بنعمة الإيمان؟ فكانت الإجابة التي تلقاها دائما هي أنني غير مؤهلة لهذه المهمة، مهمة التحدث عن ديني مع غير المسيحيين. فالله بزعم الكنيسة يختار من بين المؤمنين من هو أهل للتبشير، بينما نبينا عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ بلغوا عني ولو آية، لأن ديننا دين الحق يا أخوان، ما هذا؟ بلغ عني. كل واحد منكم يحمل هذا الدين ويبلغه، وهم يعرفون أن دينهم لا يبقى واحد متدرب على الدجل وعلى اللف والدوران والخبز. تقول فإذا لم أكن مبشرة بالمسيحية فيمكنني أن أبني نفسي حتى أنشئ أجيال من بعدي تعتنق العقيدة المسيحية، يعني هكذا يقولون لها. تقول وكنت على استعداد دائما أن أتحمل أي اضطهادات وأي مشاكل تقابلني بسبب مسيحيتي، غير عابئة بها لأنني أحب الله كثيرا وأقدر له تماما ما فعله من أجلي. يعني أنه ماذا فعل من أجله؟ ذبح ولده. يعني هذا شيء كبير، يعني لازم نقدر الموضوع هذا. ولكي أكون مستحقة لحمل هذا الاسم الكريم وحمل الصليب الذي يحيي ويخرج من الجحيم، وأنا مؤمنة بالمسيح وبالفداء حتى ولو لم أرى أي معجزة، فالإيقان يزداد يوما بعد يوم وترسخ أكثر فأكثر. كذلك كنت أعتقد أن التناقضات الإناجيل ما هي لفروق في الترجمة. تقول كنت أعتقد أن التناقضات ما هي لفروق في الترجمة فقط، وكنت أعتقد أن الاختلافات بين الطوائف المسيحية دليلا على صحة الإنجيل باعتباره اختلافات على تفسيره لا على صحته. إخوان سيأتينا أن هذه القضية هي كانت مفتاح هدايتها، أن الإناجيل هذه بينها تناقض اكتشفت هذا، لكن شلون اكتشفت سيأتينا. وكنت مؤمنة بالمسيح والفداء حتى لو لم أرى أي معجزة، فإن كنت أؤمن بالله الذي لا أراه فلماذا لا أؤمن بابن الله والفداء؟ إذا كان هذا الإيمان سيدخلني الملكوت. بعد ذلك تقول أما يعني نظرتها للمسلمين، وكنت أتقلب في إحساسي بالمسلمين بين الكره والشفقة، وكان يشتد فرحي عندما يطلب مني أحد أن أهدي له الكتاب المقدس ليطلع عليه، وكنت أتصور أنه بمجرد قراءته سيعرف الحقيقة، لأن نشوف إيه يقينها أن هذه المسألة ما محسومة، يعني الإناجيل هذه رسالة الله، وسينفي الإفتراءات التي تقال عن كفر المسيحيين وتحريف الإنجيل. ولكنني تعجبت شدة التعجب من تمسكهم بالمعلومات التي تربوا عليها يعني المسلمين، فكنت أشعر بالغيظ منهم لأن طريقتهم في تفسير الإنجيل تتسم بالغرابة يعني عندي، فهم لا يعترفون أن المسيح قال عن نفسه أنه الله، كيف هذا والإنجيل كله كما تعلمت في الكنيسة يتحدث عن ألوهية المسيح وعن التثليث؟ ألم يقل من رآني فقد رأى الأب؟ وقال أيضا أنا في الأب والأب في، كيف يقولون الآن أنه لا توجد آيات صريحة تتحدث عن الألوهية والتثليث خاصة أنها أساس العقيدة المسيحية؟ تقول إن عقول هؤلاء المسلمين، يعني كنت أقول لنفسي إن عقول هؤلاء المسلمين لا تستطيع استيعاب أن الله يحبنا لدرجة أنه يشرح لنا كينونته لأننا أولاده ولم نعد بعد عبيد. وأكثر من هذا لنشوف الخبيث هذا البابا فكتنديور يقول إن المسلمين عندهم أن الله سبحانه وتعالى سموه المطلق، وأن العقل ليس له أن يعترض على الله. يعني هو معناه كلامه إن لا هو عنده الحق أن يعترض على الله، وأن الله ليس سموه المطلق، وهذا طبعا هو الكفر بعينه، فكيف يكون آلهة مع الله سبحانه وتعالى؟ المهم تقول بهذا بذور الشك متى دخل عليه الشك. تقول في هذه الفترة تعرضت من خلال عملي على سيدة أمريكية تتبوأ مركزا مرموقا في إحدى الشركات الأجنبية العالمية، وقد انتقلت منذ زمن قريب إلى فرع الشركة بالقاهرة، وبعد أن عاشت طوال حياتها في أمريكا وكثير من الدول الأوروبية كانت هي المرة الأولى بالنسبة للتعامل فيها مع مسلمين في دولة إسلامية، وكان لديها نفس المفهوم الأوروبي عن إرهاب المسلمين ووحشية العرب وتخلفهم وجهلهم. وكانت هذه السيدة متدينة جدا كما كانت تخدم في الكنيسة الإنجيلية الأمريكية، وبعد مضي فترة قصيرة على إقامتها وسط المجتمع الإسلامي المصري، وعلى حد قولها لم تجد ما يشوب هذا المجتمع من مظاهر الوحشية والإرهاب. فعلا يا أخوان إذا عشنا المسلمين سبحان الله ترى ما يشعر بأي وحشية ولا إرهاب، بالعكس يشعر بأنه شعب ودود دائم. بينما في الغرب يعني سبحان الله ترى في بعض مدن الغرب حتى في ألمانيا بعض الشوارع حتى في أمريكا ما تقدر في بعض الساعات تنزل الشارع. يعني شيكاغو مثال على هذا، والله يا أخوان في مدارس ثانوي في أمريكا شفتوا هذا ما يكشف الحديد في المطارات اللي تدخل تحته مدارس ثانوي حاطينها على الباب، يعني هذه مدارس الثانوي هذيلا من كثر الجرائم اللي فيها، الجرائم والوحشية والإرهاب. بل وجدت أناس ودعاء طبيعيين يقيمون الصلاة في أوقاتها ويقفون بخشوع أمام الله ويخافون الله ويحبونه ويتمنون رضاه، فتعجبت أشد التعجب منهم، وفي نفس الوقت تملكها الإعجاب بهم، ولذلك كانت تحاول بشكل دائم ومستمر أن تقترب من هؤلاء المسلمين لتتعرف على ما يدور في رؤوسهم من أفكار. يعني يا أخوان ترى منظر الصلاة دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. حتى واحد حدثني أن في طبيب أسنان أسباني، شلون أسنان؟ حاطين التلفزيون، حاط التلفزيون شغال هو قاعد عالج أسنان واحد مسلم، فالتلفزيون على أحد القنوات الفضائية هذه العربية ناقلين صورة صلاة القيام، طبعا أمد التراويح أنا في فرق في التوقيت ولا لا في فرق بالتوقيت، فهو يشوف الصلاة ويشوف المريض ويشوف الصلاة متعجب من هذه الملايين أو الآلاف مئات الآلاف في صف واحد خاشع منظم يركعون سويا ويسجدون سويا، ترى المنظر مهيب يا أخوان الله. فوقع الإسلام في قلبه، بعدين لما خلص قال أنت مسلم حدثني شنو هذا الدين وماذا يفعلون هناك، فشرح له الإسلام وجاءه بمواد يعني مرئية ومسموعة فأسلم بحمد الله سبحانه. الشاهد حتى لو ما تدعو الإسلام عباداته هي دعوة. هذه عاشت بين المسلمين، ما حد دعاها، لكن رأت مظاهر هذا الدين. لأن يا إخوان الله سبحانه وتعالى بعث محمد صلى الله عليه وسلم، كل شيء فيه نور وهدى، كل كلمة كل فعل كل آثار نور وهدى، لأنه أعظم خير طرق البشرية. ولكنني بيني وبين نفسي كنت أشعر بأنني مدفوع للرد عليهم بعد أن أدرس بتعمق وأظهر لهم كيف هم مخدوعون. تقول هي يعني كانت هذه الأمريكية معجبة بهم، لكن أنا كنت بداية رحلة البعث. فبدأت لقراءة كتب الداعية الإسلامي المعروف أحمد ديدار رحمة الله عليه. تقول بدأت أدرس كتب الداعية الإسلامي أحمد ديدار للرد على قراءاته، بدأت يعني عشان ترد، ولكنني للأسف لم أستطع وحدي الرد على جميع الأسئلة التي طرحها في كتبه العديد التي هاجم فيها النصرانية. فكان من البدهي أن أذهب لأهل التخصص، فاستعنت أولا بكتب نصرانية متخصصة في هذا المجال، وكنت أتوقع أن أجد الإجابات التي تنفي هذه الادعاءات، وأن تكون الاختلافات مجرد اختلافات شكلية في الترجمات، ولكن حدث ما لم أكن أتوقع أو نخطر لي على بال. وجدت في مضمون هذه الإجابات اعتراف صريح وواضح من الكتاب المسيحيين بهذه التناقضات اللي بين الأناجيل. شوف كتاب أحمد ديدات دفعها إلى أن تقرأ علشان تبي ترد على افتراءاته. فلما قرأت كتبهم وجدت قومها يعترفون بما اسموه بين قوسين صعوبات الكتاب المقدس، أول مرة تقرأها بالعنوان من كتبه. فوقعت في حيرة من أمري، ورحت أسأل نفسي أين الحقيقة. وكرد فعل طبيعي بدأت أقرأ الكتب التي تتحدث عن استحالة تحريف الكتاب المقدس. وهذه الكتب كانت تبث أن جميع النسخ الموجودة حاليا متماثلة وصحيحة، وأنه من المستحيل أن تكون جميع النسخ من القول القرن الأول محرفة حتى وإن كانت النسخ الأصلية مفقودة. فهدأ قلبي قليلا وتماسكت في مواجهة ما قيل وما يقال عن تناقضات وتحريفات الأناجيل. يا أخوان هنا نركز على شيء مهم، عندما يقال بتحريف القرآن الكتاب الأصل الكتاب الهدى إذا ادعي تحريفه سقط الدين كله. ولهذا الذين يقولون بتحريف القرآن يهدمون هذا الدين وهم الرافضة. هي بدأت هدايتها لما اكتشفت أن الإنجيل محرف، وكان عماد الإيمان اللي تظن أنه إيمان هو أن الكتاب المقدس الذي نزل على عيسى لم يحرف، لأن هذا هو الهدى ينزل من الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله سبحانه وتعالى أمرنا بالقرآن أن نؤمن بما أنزل، في كل القرآن أن يؤمن بما أنزل. إذا اللي أنزله الله محرف راح الإيمان، ولهذا صارت الرافضة أشد الناس افتراء وضررا على أهل الإسلام. تقول ثم عاودت قراءة الإنجيل بمزيد من التركيز ومحاولة البحث عن الكلام الذي كان الرسل يلقونه لإقناع اليهود بالمسيحية، فلم أجد سوى وعظة بطرس الموجودة في أعمال الرسل ووعظة أخرى لبولس ثم رسائل. وحاولت قراءتها عدة مرات. قول يوم من الأيام صديقتي هذه كانت تناقش المسلمين، حتى وقعت يوم من الأيام في نقاش مع شخص كان عنده علم وكان يتكلم بإقناع وبمنطق وبتهديد، أخ مصري داعي. تقول وكانت تتناقش معه وتذهب إلى القسيس إذا أشكل عليها شيء فيرد عليها، حتى قال لها يوم من الأيام لماذا لا أذهب أنا معك إلى القسيس ونتناقش أمامه، فوافقت. طبعا هذه الأمريكية كانت تبي تصل إلى الحقيقة وكانت سبب هدايتها. تقول وبالفعل تم هذا اللقاء في منزل القسيس وقد حضرت معهم، وللأسف الممزوج بالعجب تفوق الأزهري، كان هذا داعي أزهري، على القس، بل كان أقوى منه بكثير، حتى أنه سأله في أول لقاء ماذا تفعل لو وجدت اختلاف في الأناجيل، فكان القس يؤكد أنه من المستحيل أن يكون هناك أي شيء خطأ، وإذا حدث خطأ ووجد خطأ فإنه سوف يلقي بالإنجيل من النافذة. هذا اعتراف. ومع استمرار المناقشات تم إثبات وجود اختلافات في الأناجيل، واعترف القس بأنه لن يستطيع أن يرد عليه، وأنه يعترف أن الإيمان المسيحي ليس له منطق عقلي كما ذكر قبل. شوف يصلون دعنا، احنا ما عندنا منطق، عندنا ايمان. روح القدس فيك، البليس موجود داخل تؤمن، البليس غير موجود ما تؤمن. وكانت هذه المناقشات تدور حول هل المسيح هو الله ام انه مجرد رسول. ولم توجد في الانجيل في الانجيل على الاطلاق آية واحد يقول فيها المسيح انا هو الله. تقول بعد ذلك ثم استمرت المناقشات في محاولات لايجاد تفسيرات مناسبة لسبب الاختلافات في الأحداث والمعلومات بين الأناجيل الأربعة، فكان يوجد ما هو مقنع وما هو مستحيل. وكنت رغم هذا كله واثقة مؤمنة لا يحتز إيماني شعرة واحدة، لا زالت صامة، ولكنني لم أثق في كلام هذا القسيس الذي من وجهة نظري قد شوه الدين المسيحي. فاتجهت إلى الكنيسة الأرثوذكسية، راحت إلى يعني واحد كما أعلم، فلعل يجد فيها الإجابات التي تشفي غليل. وحاولت البحث عن أي شخص له هذه الخبرة في المناظرات، ولكن للأسف لم أجد. فاتجهت إلى كلية اللاهوت تعبت، ومعي الأسئلة التي كانت تدور بين صديقتي الأمريكي وزميلها الأجنبي، ولكن لم يعطيني أحد إجابات وافية. الحيرة، فكرهت موقف الضعيف، وكنت حزينة أنني كمسيحية ليس لدي حجة قوية أستطيع أن أتكلم بها وأبشر بالمسيحية. ولذلك حاولت بذل جهد أكثر في القراءات سواء في الكتاب المقدس أو في الكتب الروحية حتى أجد إجابات، ولكن هيهات. فكلما كنت أجد إجابة وحاول إقناع نفسي بها أذهب إلى صديقتي فتسخر مني قائلة أنها إجابات ليس لها أي معنى وتفتقر إلى الحق أصلا. صديقتي تشهر إسلامها العنوان، وكانت الصدمة التي زلزلت كياني كله عندما اكتشفت أن صديقتي الأمريكية قد ذهبت إلى الأزهر وأعلنت إسلامها. ليس هذا بحسب، بل أنني علمت أنها ذهبت إلى الكنيسة ووقفت أمام القسيس في وسط القاعة لتواجهه أمام الناس بأنه يخدعه، فلا هو يدخل الملكوت ولا يدع الداخلين يدخلون. سبحان الله، فعلا هو هذا، كلها خداع وزيف. وقد حاولوا تشويه سمعتها باتهامها بأنها على علاقة بزميلها المسلم كما يحدث دائما في مثل هذه الحالات، ولكنها بالطبع لم تسكت، وحذرتهم من هذه الأقوال فصمتوا عنها، ولكنهم كانوا يبعثون إليها بمبشرين في محاولة لإثنائها عن قرارها، وكانت في مناقشات دائمة معهم، وكانت تبعث إلى أهلها وأصدقائها في الولايات المتحدة بكل ما تصل إليها والبؤول، يعني صارت داعمة. وقد شعرت ببغض شديد تجاهها، ولكنني لم أجرؤ على التصدي لتحولها عن الدين المسيحي إلى الدين الإسلامي لصلابة موقفها، واهتزت الدنيا أمامي. شوف صارت صدمة، ولكنني كنت ما زلت مؤمنة بالمسيح، فما حدث لم يؤثر على عقيدتي ومعرفتي بلاهوت المسيح والتثليث. وكنت أقول نفسي أن الشيطان لا يزال يغوي أولاد الله، ولكنني رغم هذا لا أسقط كما سقطت هي. وقررت مواصلة القراءة والبحث لمعرفة حقيقة هذا التشويه الذي حدث للمسيحية، وكنت أشعر بيد الله تدفعني أن أستمر في هذا الطريق. سبحان الله، الله أراد لها الهداية، طريق البحث عن الحقيقة. وكنت قد اشتريت اسطوانة ليزر للإنجيل حتى يسهل علي دراسته، وبسبب معرفتي السابقة للغة الفرنسية، شوف هذا أول شيء الحين، كنت أحيانا أحب أن أقرأ الترجمات، فاكتشفت وجود آية ناقصة في النسخة الفرنسية، وهي فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الأب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. فظننت الوهلة الأولى أن الآية قد سقطت سهوا أثناء الكتابة، فذهبت إلى المكتبة التي اشتريت بها الأسطوانة لتنبيه أصحابها إلى هذا الخطأ الجسيم. هذا قصدي، السي دي هذا ترى فيه آية ساقطة من الإنجيل يا جماعة، تبي تنصحهم يعني ردوا الآية. ولكن للأسف الشديد وجدت نسخة الإنجيل الفرنسية تنقصها هذه الآية أيضا، النسخة الأصلية تنقصها الآية. فبحثت في كتاب الرد على صعوبات الكتاب المقدس، يعني هذه ليش ناقصة، فوجدت أن هذه الآية، شوف، فوجدت أن هذه الآية مضافة بيد الناسخ وليست في الرسالة الأصلية. وكان هذا بالنسبة لي صدمة كبيرة، لأنني كنت أؤمن بعصمة الإنجيل، وأنه مستحيل أن يكون فيه زيادة ونقص. تقول وإن كان أحد يحدث من أقوال كتاب هذه النبوة يحدث الله نصيبه من سفر الحياة، يعني كنت أظن هذا، ومن المدينة المقدسة ومن المكتوب في هذا الكتاب. المهم، فكيف بهذه السهولة يعترف الكتاب، تقول كيف بهذه السهولة يعترف الكتاب النصارى بإمكانية التغيير في الكتب التي أوحى الله بها إلى عيسى؟ وسقطت بذلك كل دفاعاتي السابقة عن عصمة الإنجيل، ولم أحصل من وراء قراءاتي سوى المزيد من خيبة الأمل، ميلاد جديد. ولما فشلت في الدفاع عن الإنجيل اتجهت إلى قراءة القرآن لعلي أجد فيه ما يشفي غليلي ويثبت ألوهية المسيح أو التثليث، ولكنني فشلت فشلا ذريعا. شلون يكون القرآن فيه ألوهية المسيح أو التثليث؟ فلم أيأس وعاودت قراءتها مرة أخرى حتى أتصيد الأخطاء، فتجد القرآن تبتصيد الأخطاء، فوجدت كلامه ولدهشتي. شوف هنا قال سبحان الله يا أخوان، صفة القرآن لمن يقرأ القرآن محاقد لكن يريد أن يبحث فيه، تقول ولدهشتي يتغلغل في نفسي ويدخل إلى قلبي، وشعرت أن الله يكلمني مباشرة بلا وسائط ولا حواجز، فأنكرت على نفسي هذه الشعور. شنو هذا؟ يعني هي أيضا ما تبي حتى لا أنزلق في هذا التيار الذي سبقتني فيه صديقتي، والتي كانت كثيرا ما تقول لي فكري في صفات الله، هل الله العظيم القدوس يقبل أن يهان من بشر لعنهم من قبل وهو الذي خلق الكون بكلمة واحدة؟ يعني بالصلب، كيف يمكن أن تتخيل أنه صلب وبصق عليه ولطم من أجل ماذا؟ هل لم يستطع الله أن يغفر لبني آدم بكلمة واحدة؟ فكري، تقول الأمريكية فكري وإن عقلت شعري، وين هو العدل إذا كنا سنتحمل نحن أخطاء بني آدم بالأذن؟ يعني ليش حنا نتحمل أخطاء بني آدم؟ أين العدل؟ الله سبحانه وتعالى لا يكون ولا عادلا. وشرحت لي مغزى خطأ آدم الذي يكمل في أن الله وضع له الاختبار في الجنة حتى يستطيع أن يتعايش مع الشيطان في الأرض. يعني معركة تعيش معاه في معركة. وهذه هي قصة الخلق في بساطة، وكما هو مكتوب في الإنجيل في العهد القديم: أثمروا وأكثروا واملأوا الأرض، فقد بارك الله الإنسان قبل أن يسقط في الخطيئة بالإثمار وتكمل حياة الأرض وليس في الجنة. وقد مضى الوقت علي ثقيلا وشاقا، فتساءلت إلى متى سأظل أغالب شعوري؟ ألم يحل الوقت لأقف مع نفسي وقفة قوية حتى أفهم الحقيقة التي أبحث عنها؟ وتساءلت أيهما أقوى في داخلي، حبي للعقيدة أم حبي لله؟ فإذا كان هناك خطأ ما في العقيدة فهذا لا يمنع أن يحب الله. شوف، هي كانت تحب الله، يعني في نفسها كان فيها صدق في حب الله، ولهذا قادها الله إلى الهدى. وبدأت أعيد التفكير مرة ثانية، بل أنني بدأت أهاجم كل من لم أجد له إجابات شافية ومقنعة، مثل خطيئة آدم والفداء والخلاص وألوهية المسيح. قاعد تهاجمهم، تقول من أقواله، أهاجمهم من أقواله في الإنجيل ومعنى كلمة ابن الله. وبدأت أنظر الإنجيل نظرة جديدة، حاولت فيها تصفية ذهني من كل ما كنت أعتنقه من قبل حتى أستطيع أن أعرف الحقيقة. وانهار الصرف أمامي. في هذه المرحلة بدأ الشك يدخل في قلبي، وبدأت أنظر إلى كل شيء حولي بنظرة جديدة، وبدأت أبحث في الإنجيل عما قاله المسيح وما كان يدعو إليه، فلم أجد أي شيء من تعاليم السابق. فالمسيح كان يدعو إلى عبادة الله ومحبته وحفظ وصاياه كما جاء في الإنجيل، فقال له: لماذا تدعونني صالحة، يعني معصومة؟ ليس أحد صالحا إلا واحد، هو الله، أن يحسن معصوم إلا الله. هذا آية في الإنجيل. ولكن إن أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا. تقول بعد ذلك: لم أصدق نفسي. واستمريت في القراءة والبحث، وبدأ الصرف ينهار أمامي، وشعرت بالاختناق، فأنا لا أستطيع أن أصدق ما اكتشفته. لا يمكن أن يكون ما عشته طوال 30 عاما أوهاما. فبدأت بإظهار غضبي لمن حولي، فوجدت الإجابات المستفزة تحيط بي، لم أكن أدري أن تأثير التعاليم الكنسية قوي لدرجة أنه يعمي الأبصار عن الحقيقة وهي واضحة تماما. يا إخوان، هذه فيها عبرة. شوف الملايين من الناس هذه استطاعت الكنيسة بالزيف والخداع والسحر والإعلام الكاذب وتغطية العقول أن تخدعهم. يعني ممكن سبحان الله أنك تسيطر على مئات الملايين بخدعة تستقبل عقودهم وتقول من مثل البهم. شوف هذه جون مرت مسكينة بمراحل حتى اكتشفت أن كانت الكنيسة يعني تقودنا بالأوهام. ما هذه يا أخوان، مئات الملايين الآن يعيشونها كذا. سبحان الله، شوف نعمة الهداية من الله سبحانه وتعالى، وشوف كيف أن الشيطان يسخر الباطل، وكيف أن أحيانا يكون الباطل سبحانه وتعالى كما قال تعالى: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. واكتشفت أن الدين المسيحي دين شعارات فقط، يتحدث عن العدل لله ولكن يورث خطيئة الآباء للأبناء ويحملهم إياها، ويتحدث عن الرحمة في حين أنه لا توجد مغفرة بدون سفك دم. يعني الله في الإسلام ماذا؟ الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بل أعظم من هذا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحديث القدسي: الله سبحانه وتعالى قل: يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. هذا هو الرحمة، مو أن لازم ذبح وسفك دماء. أيضا في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، ثم ذكر أن الله سبحانه وتعالى يتوب عليك ويغفر لهم. هذه فعل رحمة الله سبحانه وتعالى في دين الإسلام. يقول أنتم دينكم يعني إلهكم إله يعني غضب وانتقام، أنتم دينكم دين الانتقام، دين الدم ودين الغضب. أنا مرة كنت جاي من سنة كنت صغير ذيك الأيام، فاكتشفت أن زال جنبي قسيس، فكنت أقرأ في المصحف في الطيارة، فقال لي هذا عن الفقرة الله أن يفتح منظور. كنت نقرأ القرآن، هذا القرآن نحن مسلمين، هذا كلام الله والقرآن. قال: أنتم دينكم إن الله سبحانه وتعالى لا يحب، أنتم ما تعرفون المحبة. ولذلك القرآن كله ما لقيت فيه، أنا قرأت يقول ترجمته كله ما لقيت فيه كلمة حب أن الله يحب. قلت له: أنت أي ترجمة قرأتها؟ فيا أخي كان قارئ ترجمة واحد معتزلي من اللي ينفون صفات الله سبحان الله. فقلت له: أنت قرأت ترجمة خاطئة. بعد ذكرت له آيات اللي فيها أن الله سبحانه وتعالى يحب، قلت له: أصل ديننا قائم على المحبة، لأن لا إله إلا الله معناها الألوهية هي المحبة التامة من العبد لربه، فتورث محبة الله. والقلت أن الله سبحانه وتعالى قدم محبته لمن يحبه على محبة من يحبه على محبته، قال: يحبهم ويحبونه، لأنه من محبته يختاره. فهو اندهش، قلت له: لا تقرأ عن الإسلام في أي مكان، لكن أعرف أن قراءتك للترجمة هي التي أحيانا تكون سبب لصدق عليه. فهو وعد أنه نسأل الله أن أتانا أجر وثواب الإسلام، ما ندري يوم من الأيام. على كل حال، الشاهد شوف أنهم يقولون دينكم ما في محبة وما في رحمة وانتقام، دين يعني انتقام ودين غضب، بينما العكس عندنا. ووقفت فجأة أنظر حولي أتأمل ما وصلت إليه، لكن لم أستسلم. لكن كنت أتحدث مع أهلي ولكنهم لم يستطيعوا التصدي لي، لم تكن لديهم المعلومات الكافية للرد، فأخذوا يحضرون القساوسة إلى المنزل حتى يتناقشوا معي. سويت لهم بلسة وكنت أسمعهم، ولا أتمنى بيني وبين نفسي أن أكون مخطئ فيما اكتشفته، يعني أن الدين محرم، ولذلك لم أكن أتناقش معهم، لكن فقط كنت أسمعهم. كنت أحاول أن أعطي نفسي فرصة أخيرة لاكتشاف الحقيقة، وكنت في تلك الفترة أصلي بحرارة وأصوم وأطلب من الله أن يرشدني للطريق الصحيح. وكانوا قد أحضروا لي كتب كثيرة تهاجم الإسلام، وكنت المرة الأولى في جزئية مثل هذه الكتب، ولكن للأسف وجدتها مجرد ادعاءات وليست حقائق، كلها هجوم بلا أساس بمجرد الهجوم والتشويه، حتى أنني طلبت مقابلة أحد المتنصرين حديثا، وكان آخر أمل أمامي، يعني هذا تو ترك الإسلام صار نصراني، كان آخر أمل، فجلست معه ليعرف منه لماذا دخل النصرانية أو لماذا دخل النصرانية. وكان رجلا وديعا وقولا ورزينا، وعرفت أنه كان يعمل موظفا حكوميا في التلفزيون، وكان كما قال مقتدرا ماليا قبل أن يتنصر، وهو الآن يعمل سائقا في مدارس الراهبات. وكنت آمل أن يحدثني بالمنطق والعقل ويزيل الشك من داخلي، لكن وجدت يتحدث عن ظهورات وأحاسيس، لا يتحدث عن عقل ومنطق، فهو لا يشعر بالصلاة في الإسلام ولا يشعر بوجود روح مع الله في الإسلام. وتعجبت منه بنفسي، لأن هذا الشعور أشعر به أحيانا في المسيحية ويشعر به دائما كثير من المسيحيين، فهل معنى ذلك أن يتركوا الدين؟ وهذه الظهورات هل يجب أن نصدقه؟ المعجزات والظهورات تحدث للجميع ليس فقط للمسيحي، بل أن الشيطان يمكنه أن يظهر في صورة ملاك من نور. شوف منطق ممكن، كما جاء في رسالة بولس أيضا، يكون بارسة يعني تستحضر الآيات من الإنجيل، هذا جاء أيضا في كتبنا. لماذا تقول آخر شيء واكتشفت الإسلام؟ كنني في وقفتي مع نفسي واتجاهي للحياد التام في الدراسة، سرعت في دراسته مرة أخرى برؤية مختلفة تماما، تجربة من الكره السابق، وبدأت الصورة تتضح أمامي. فالإسلام ليس دين العنف والإرهاب كما كان يشاع عنه، ولا هو يدعو لإهدار دم من يخالفه وسفك دم المعترضين، ولا هو الدين الذي يكفر ويحرم ويلعن بقية البشر ويحب على قتلهم ومعاداتهم، ولكنه يتحدث عن رحمة الله بلا شعارات وهمية، يتحدث عن المغفرة بلا مقابل وبدون سفك دم، تحدث عن الحب الإلهي والروحانية السامية، العلاقة الروحية المباشرة بين الله والبشر بدون وسطاء ولا شفعاء. وجدت العظمة والقداسة الإلهية في آيات قرآنية، ومن أمثلتها قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تحطمت الحواجز كلها، خلاص أصبح القرآن يدخل قلبها بشغاف قلبها سبحانه، وينير لها أرجاء صدرها. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فانظر إلى آثار رحمة الله، ما يفتح الله للناس من رحمة. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. المهم بعد هذا أخذت تقرأ في القرآن وتتعلم أكثر، حتى قررت بعد ذلك إشهار إسلامها، وتحولت بعد ذلك إلى داعية تدعو إلى هذا الدين. الشاهد يا أخوة من هذه القصة والعبر منها أنه دينه بحسب تجربة هذه المرأة كان أشد، يعني كانت أكثر ما تكون متدينة وتظن أنه إيمانه لا يمكن أن يتزعزع، كثيرة في الصلاة، كثيرة العبادة، الخلوة مع الله، قرأت الكتب المقدسة، آمنت بدينها أشد الإيمان، مو أنها يعني لأطماع دنيوية. أن هذه المرأة كانت بعد مرحلة في محاولة اكتشاف الحقيقة تبين لها أن أكثر شيء يقوم عليه هذا الدين النصراني الذي يدعي الباب أنه يقوم على العقل إنما يقوم على الدجل وعلى الكذب وعلى الزيف، وأبعد ما يكون على المنطق والعقل. ثم تبين لها أن الإسلام بعكس ما يشوه من صورته هو الدين العقلي ودين المنطق ودين الرحمة ودين المحبة ودين الخير، وأنه إذا أزلنا الحواجز بين الناس وبين معرفة حقيقة الإسلام بأن يقرأوا القرآن ويعرفوا المفاهيم وما فيه من التعاليم من حقه الصادقة الموافقة للفطرة، أنهم سيدخلون بإذن الله في دين الإسلام. وهذه يا أخوان قصة واحدة من قصص كثيرة لا تعد ولا تحصى، وكثير منهم قساوسة وكثير منهم كانوا منصرين، إذا أزالوا عن قلوبهم وعن أعينهم حجاب العناد والكبر والتعصب سيعلمون حقيقة الأمر. وأنا أختم لكم بهذه القصة التي سألت واحد أصبح من علماء الحقيقة أنه من علماء المسلمين لأنه درس انتقل إلى جامعات شرعية ودرس حتى تخرج دكتوراه في علم الحديث. سألت عن قصة إسلام قال أنا كنت أدرس الأديان في جامعة أمريكية قرأت كل الأديان بعدين جاء دور الإسلام قرأت المسلم فاكتشفت أنه مثل ما قال الثاني ذكرت لي القصة يقول الكتاب الوحيد الذي لما أقرأها أشعر أن الله يخاطبني مباشرة هو القرآن أشعر كأنني الله سبحانه وتعالى يخاطبني مباشرة بدون حواجز فأخذت أقرأ حتى دخل الإيمان شغاف قلبي ولأني يقول أنا خبير بالنصرانية وأعرف تناقضاتها ما اقتنعت بها ولا اليهودية درست تقول حتى الهندوسية حتى كل الأديان يقول حتى البوذية فقررت أني أرسل يقول ذهبت قلت وين أروح بعض الشباب من الخليج معنا يقول في الجامعة قلت فكانوا بعيدين عن الإسلام أنا ما أعرف هذول اللي من الخليج هم يعني الجزيرة محمدية فلما شافونهم يعرفون أنهم بعيدين عن الإسلام قالوا شوف أنت أثبت تسلم تروح الطريق الصحيح ما عليك منه حنا ترى ضايعين والله يبقى قالوا لي عليك لكن شوف روح هذاك المركز عطوني العنوان وكذا روح اسلم قلت أنا جزاهم الله خير بعد يعني دلوك على الإسلام فيقول رحت لما دخلت يقول أنا أول ما دخلت يعني شكيت أنا قلت بشوف الحين كلهم لابسين ثواب العربية وذلك جايين جزيرة شفت خليط من الناس باكستاني وأسود وأبيض وأمريكي وأوروبي وهندي وعربي وإيش شفت من هذا شايف كلهم مع بعض فقاموا يصلون صفوا كأن ما في بينهم ضروب زاد يقول الإيمان حب هذا الدين في قلبي بعد ما خلصوا من صلاة السنة قلت لهم أنا أريد أن أسلم فما هي الشروط ماذا تريدون قالوا قول هذه الكلمتين بس خلاص بس هذه الكلمتين بس هذه الكلمة اللي تقولها تدخل في هذا الدين وتصير أخ من أخواننا ما أنا بمنك أي شيء قال يعني ما في اشتراك شيء ويضحكوا عليه فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقول سبحان الله شعرت كأنني ولدت من جديد وأخذت بعد ذلك أدرس هذا الدين فبعدين قالوا لي أنت يعني قالوا بتعلم هذا الدين تروح في مهبط الوحي تتعلم الدين تعلم اللغة العربية قلت أروح السودان لأن أسهل شيء تعطيك فيه السودان للأسف حين نقول المفروض تولنا سهل من يريد أن يسلم فأقول قعدت هناك تعلمت اللغة العربية وانتقلت بعد ذلك إلى باكستان وتعلمت وتزوجت باكستانية قبل طالبان كلام صديق وبعدين الله سبحانه وتعالى كتب له فتعلم وصار الآن سبحان الله حتى يعني إذا بحث المسائل الشرعية بحثها طالب علم قوي جدا شوف والله أيضا أذكر لكم قصة هذا أخ مرة جاب لي واحد من الأخوة أمريكي يعني سبحان الله أعطاه سبحان الله جمال الصورة وجمال الأخلاق فقال هذا يعني جاي علشان كان يدرس في السعودية وقالوا له أنت اطلع للكويت وبعدين هناك تقدم رايك عشان نقبلك لأن خلص الحين إقامتك لازم تطلع فقلت تحدثني بقصة كيف إسلامك فالأول الأخ اللي جابه قال هذا كان قاعد يمزد المزد هذا اتضايق منه وحس بوحشة قصة تخرب لأن كله يحشون في الدعاء يقول عرفت أنا المسجد اللي أقصده كيف ولي الله فكه منه المهم إذا هو مسكين جاي مسلم معقول يعني كل هذيل على ضلال أنتم بتسلي بالمسجد هذا المهم فيقول أنا سبحان الله قرأت كتاب في يعني أمريكا لأحد دعاء مترجم عن الإسلام فلما قرأته دخل الإسلام في قلبي وقلت أنا أريد أن أسلم فرحت المركز الإسلامي وأسلم قال طيب أنا بتعلم دينكم قال لازم مش أتعلم لغة عربية وين أيضا قصد لما ذكرني أنا لما قلت السودان قال روح السودان لأنها أسهل يقول رحت السودان ففكرت أنا قلت لازم أتزوج منهم علشان لما تتزوج معه من يعني عربية طبعا تضطر خصم عنك تتكلم عربي يقول فتزوجت سودانية شوف التضحية حتى أحد الأخوة شوف شنة قال تزوج سودانية قلت يا أخي الله يديك هو غير وانت غير هو انت غير مدري غير إنما الأعمال بالنيات سبحان الله يقول تزوجها وجاب منها ولد وتعلم اللغة العربية والله يا أخوان اللي يتكلم العربي ياخذ المجلس من كلامه فيقول لكن ما بقي مرض ما صار في بطني من السودان تلوث قالوا لي تروح مكة هناك ماء زمزم الله يشتيك بماء زمزم والله يا أخوان ما حد يتكلم مكة قلت سبحان الله رحت مكة العمرة وبعدين يقول قلت ما أشرب إلا ماء زمزم يقول سبحان الله كل اللي في بطني طلع وشفيت تمام رسوت بحوص يقول أنا هنا للعافية قلت سبحان الله قلت هذه بعد الله أعطاك إياها عشان يقوي إيمانك فقلت خلاص أنا بقعد لهذه البلاد وتعلم فجيت هنا وهذه قصتي سبحان الله قصة هي يعني ما الذي أخرج هذا الشخص ويضحي بين المغريات. وذكرني قال أمي برأت أعمال كبيرة يعني وما تسأل عنها وتقول يعني أنا لما كنت أصلي كانت أختي تضحك علي، لكن بإذن الله أنا أخليهم كلهم يسلمون. الشاهد يقول حنا يعني في حالة يعني أثرياء يعني كنا في أمريكا، ولكن سبحان الله جاب الله الهدى ألف كتاب في عداعي ألف كتاب وترجم ما تدل سبحان الله يمكن يكون في هدى هذا يهدي الله على يدي. فيقول سبحان الله جاب الله من هنا كتب الله نصيب مع هذه الأخت السودانية، وثم جاء يا سبحان الله وجاء يقول قصة القصة إليه وأنا أقول القصة الحين نفتح الله ينفع بها التالي بهذا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.